فهذه قراءة من كتاب آثار الصحابة لأبي يحيى زكريا غلام فيما يتعلق بالبيوع. نسأل الله أن يسلم بيوعنا مما نهى عنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يقنعنا بما رزقنا، وأن يرزقنا الكسب الحلال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اقض اللهم عنا الدين، وأصلح بالنا وأحوالنا وأعمالنا وختامنا. سبحانك. باب ما جاء أجرة الكساح. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا بن غلام قادر، غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب أجرة الكساح. وذكر ما أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الحميد بن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل: إني كنت رجلا كساحا أكسح هذه الحشوش، فأصبت مالا فتزوجت منه وولد لي فيه وحججت فيه. فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث وولدك خبيث.
نعم. الكساح عمله خبيث وكسبه خبيث، لكن هل هذا الخبث يعني تحريم عمله؟ فأولا، من هو الكساح؟ الكساح هو العامل بأجرة، يأتي إلى المنازل فيدخل بإذن صاحب المنزل حش ذلك المنزل، فينزل في داخليته وينزح الغائط. وهو إلى حد قريب، كما تذكر لنا الوالدة جعلها في عليين في مكة وسائر بلاد المسلمين، لم يكن هناك ما يعرف بقنوات المجاري، فيبنوا أسفل الحش وهو الخلاء في نفس المنزل. وهذا يعتبر تطور، لأن في القديم ما كان أصلا في البيوت كما في عهد النبي حمامات أو في بعضها، وقلنا ذلك لأنهم كانوا يخرجون إلى المراصع يتغوطون أرض فضاء. كان إذا راد البراز كما في حديث أبي داود وعند غيره انطلق حتى لا يراه أحد، كان إذا ذهب المذهب أبعد. كل هذه روايات تدل أن النبي كان يقضي حاجته في الفضاء. نعم، في بعض البيوت فيها خلاء كما روى ذلك أبو داود في سننه عن ابن عمر قال: رقيت على بيت ابنة حفصة، رقيت على بيت حفصة أختي، يعني بنت عمر وهي أخت ابن عمر، فرقيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته يعني مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن كان يعتقد أنه في حاجة، حتى لو كانت وقعت عينه النبي ما كان ذاك الوقت يقضي حاجته. إذن كان مسلم أن في البيوت خلاءات، ولو كان يستبعد لما قال لحاجته. نعم، حمل هذا بعض ذوي العلم أن وقعت عين لا عموم لها، وأن النبي ربما يصلح من حاله ولم يكن في حاجته، لكن ما استبعد ابن عمر ذلك، ودل أن بعض البيوت فيها خلاءات. فتحدث الوالدة تقول لنا في هذا الباب: فيأتي البنا في المرحاض الذي في المنزل فيحفر أسفل المرحاض حجرة، حجرة تضيق تتسع بحسب ما يروه أصحاب المنزل، عندهم مثلا عيال كثير إلى آخره، وسعوا الحجرة أو ضيقوها بحسب أهلها. إذا امتلأت وبدأ، إذا بدأ يضع الماء أو شيء يستنجي بالماء يلقى طفح قليل، جاء النزاح بآلاته وأخذ ينزح الغائط. نعم، فحينئذ ما حكم عمله؟ أفتى عبد الله بن عباس بما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم الحجام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، لأنه يتعامل مع الدم وينظف ويشق الجلد ليخرج ويمص الدم الذي قد يطاير إلى فيه، ويمسح الدم ويتعامل مع هذه القاذورات. فالإسلام يريد للمسلم أن يشتغل بالمهن الذي يترفع بها ويعز بها نفسه قدر المستطاع. فقال النبي: كسب الحجام خبيث. وقال ابن عباس: كسب الكساح خبيث، كذا قال في الحجام. ولكن هل خبيث هنا بمعنى حرام أم مكروه؟
مكروه.
هذا يكون بالنظر إلى حديثين اثنين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثوم والبصل شجرتين خبيثتين، تنفيرا من الأكل منهما، لأن الرجال يعتادون المساجد، نعم، وأنها تكسب الفم رائحة مستنكرة. فالتعامل مع البصل والثوم بالأكل تعامل مع الخبيث، لكن ليس على معنى حينئذ من تدبر الحديث التحريم. بالغاية ما قال النبي: من أكلهما فلا يقربن المسجد، ما قال لا تأكلهما، فدل أن ليس الخبث اللي في الشجر والثوم يدل على التحريم بقرينة تجويز النبي أن يأكلوها، وهو قال: أنا لا أكل البصل والثوم لأني أناجي من الملائكة من ينزل بالوحي وهو جبريل من لا تناجون أنتم. فأباح النبي البصل والثوم لغيره إلا إذا اقترب المسجد، فأمر بأناس أكلوا البصل أو الثوم بأن يخرجوا إلى البقيع يطردوا، فدل ذلك على جواز تعاطي البصل والثوم. لكن في غير الصلاة وعلى نفسه أبدا، لأنه فجأة يأتيه الملك بإذن الله ولا يدري متى، فهو ليس كمن يدخل المسجد فإنه يدخل باختياره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا، فلا يدخل المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فجبريل لا شك يتأذى لو كلم النبي وفي فيه رائحة بصل أو ثوم. طيب، جبريل يأتي النبي بإذن الله فجأة من غير أن يستأذن الرسول، يأتي حتى على فراش أمنا عائشة دون زوجاتها، وهذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، ولعن الله من لعنها. أما النسب فإنما يدخله الرجل باختياره، فينبغي حينئذ إذا أكل بصرا وثوم ألا يقرب المسجد. إذن في حق النبي ممنوع، في حق غيره يجوز في غير الصلاة، ومع ذلك سمي بالشجرة الخبيثة، شجرتان خبيثتان البصل والثوم. وكذا قال في الحجامة، قال كسب الحجام خبيث كما خرجه بعض السنن، لكن أعطى أبو طيب الحاجم دينار، ولو كان حراما لما أعطى الحاجم. إذن الصارف عن التحريم هنا إيش؟ كون النبي أعطى الحاجم. أي نعم، فلو كان الخبث بمعنى التحريم لكان ما كان، ما أعطى. وحينئذ هذه قرينة عندنا تجعلنا نقول كسب الكساح الذي ينزح الغائط حلال لكنه مكروه، وذلك أن الناس لهم ربما حاجة بكسح النجاسات من بيوتهم، والأذية بالنجاسات أكثر ربما من الحجامة أو نحو ذلك، فحينئذ يكون الكساح هذا عمله ضروري، فلو لم منعناه لتعطل أمر نزح النجاسات من البيوت. لكن تقول لك الشريعة حينئذ فتوى ابن عباس هذه، النبي قال من كان على مثل ما أصحابي قدر المستطاع ابتعد عن المهن الوضيعة التي تنزل بعزتك وكن على مهنة شريفة فإنها تجوز، لكن فيها كراهة لما فيها من ابتذال للنفس وتعاملها مع النجاسات. وكذا في الكسب الحجام، تعامل مع الدماء والقاذورات، فتدعو الشريعة إلى حينئذ تنزيه قدر المستطاع الرجل عمله من مثل ذلك ولا يمنع. قال لي رجل إني كنت كساحا أكسح هذه الحشوش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أبي داود وعند غيره، إن هذه الحشوش محتضرة يعني بالشياطين. فأمر النبي عند دخول الحش وهو الخلاء الذي وضع لأجل
الغائط،
الغائط إذا دخله أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي ذكور الجن وإناثهم. فقال لابن عباس أكسح هذه الحشوش أي المراحيض أكسحها، فبهذا المال تزوجت، كونت مهر، نعم، وكونت يعني وليمة، استطعت أن يأتي بوليمة إلى آخره، فتزوج وولد لي ولد وحججت فيه. أولا لم يبطل ابن عباس حجه، ولم يذكر أنه غير مقبول، على أن الحج بالمال الحرام قد يجزئ أو يجزئ، إلا أن ربما ثوابه قد لا يرتفع، كما قال الناظم إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مع مقبول مبرور. فحينئذ لم يتكلم ابن عباس عن الحج، وهذه قرينة، ما قال أعد حجك أو إلى آخره، حج تركه ابن عباس، ذهب يزجره بكلمة تدل على الكراهة الشديدة لهذا المال، ولا تدل أيضا على التحريم. فقال أكل من هذا المال، إذن مالك خبيث، وقد سمى النبي الحلال بالخبيث ثوم البصل، فلا يعني أن المال حرام ولا يعني أن ثوم البصل حرام، فسمى الثوم البصل خبيث، شجرتان خبيثتان، فقال مالك خبيث وولدك خبيث تنفيرا له، نخشى حينئذ أن يكتسب ولدك خبثا بالمال الذي نشأته أو ربيته بإطعامه منه، وهو طعم وهو مال الكساحة أو الكسح، أجرة الكسح، وهذا على سبيل إيش؟ التنفير، على وزن، وإن كان يختلف لنا ذاك بالتحريم، أي مال أي جسد نسى السحت فالنار أولى به، على أن هذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام وأظنه معلول، وأظنه معلول، وهو حديث أيما جسد نسأ على السحت فالنار أولى به، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به، خرجه الطبراني فيه رجل اسمه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف، فلا يصح حديث هذا المشهور الذي يتناقله الوعاظ والقصاص، وهو حديث أيما جسد نشأ أو نبت على لحمه على السحت فالنار أولى به. إذن قال هذا ابن عباس تنفيرا، وإلا الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لو كان الوالد ينشئ ولده يؤكل من أموال الربا، هل يحول الله قلب الولد إلى رجل جهنمي يتعاطى الحرام ويأكل حرام لأن أبوه نشأ من هذا المال؟ وش دخل الولد؟ لكن ابن عباس قال هنئذ
تنفيرا،
تنفيرا من هذا، وهذا فيه حديث مثل هذا في التنفير، قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، مع أنه قال في حديث في آية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولم فهذا، ومن أتى امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر ما أنزل على محمد تنفيرا زجرا، فحينئذ خوفه بأن يكون هذا الولد لما نشأ على هذا المال أنه يصبح ولد خبيث عاقل آخر، أنك نشأت على مال كساحة، فكان ينبغي أن تطيب مالك حتى لا يحصل مثل هذا. نعم، حتى لا يحصل مثل هذا. طيب، الكتاب الثاني.